بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. والشيخ جزاه الله عنا كل خير يشرح لنا ويبين لنا بعض المصطلحات التي يستعملها الصوفية أرباب الطرق، أصحاب الطرق الصوفية، في طرقهم وفي مجالسهم. ذكرنا سابقا الورد، واليوم نذكر المذاكرة، وسنأتي على بعض هذه المصطلحات. طبعا إخوتي الأكارم، المذاكرة مطلوبة في ميدان العلم، مطلوبة في ميدان الوعظ، مطلوبة في ميدان تبادل المعلومات وما شابه ذلك بين الأطراف. لكننا إخوتي الأكارم هنا نتكلم عن مذاكرة مخصوصة قد تقع بين الإنسان السالك وأخيه السالك، وقد تقع بين العارفين والأولياء فيما بينهم، وقد تقع بين التلميذ وشيخه. إذن هذه كلها أنواع للمذاكرة. وشيء طبيعي أيها الإخوة أن تكون لمجالسنا موائد خاصة تختلف عن موائد الآخرين. يعني أناس يعيشون في الدنيا للدنيا، شيء طبيعي أن يكون حديثهم عن الدنيا، عن المال، عن المتع، عن الشهوات، عن المناصب، عن الجاه، عن الأرباح. شيء طبيعي إخواننا أن يتكلم التجار عن الأسعار وعن العملات وعن الارتفاع والانخفاض في ذلك. شيء طبيعي أن الإنسان عندما يريد أن يشتري شيئا أن يتكلم عن أنواعه وعن أسعاره. لكن عندما يكون الإنسان بعيدا عن هذا المجال، طيب لماذا يشغل نفسه في هذه القضايا؟ وكذلك الإنسان إذا كان تاجرا أو صانعا أو محتاجا إلى ذلك، لماذا يشغل نفسه زيادة عن الحاجة في هذا المجال؟ طيب نحن أيها الإخوة خلقنا بداية لعبادة الله عز وجل، هكذا قال لنا ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك ينبغي أن تكون وظيفتنا الأولى أن نتذاكر فيما خلقنا لأجله، ألا وهو العبادة لله تبارك وتعالى. نتذاكر في ميدان العلم. طيب أهل الدنيا يتذاكرون الدنيا، طيب طلبة العلم ألا ينبغي أن يشغلوا أنفسهم بمذاكرة العلم؟ يعني أنا أعجب عندما أجد طالب علم مع طالب علم يتكلمان في الدنيا. طيب أنت الدنيا الآن ماذا تعنيك؟ أنت الآن تعيش فيها ولك فيها نصيب، وربما لك فيها حاجات قليلة. طيب لكن لماذا تشغل وقتك طويلا في هذا الأمر؟ يعني هذا الإنسان طالب علم أو إنسان يعني مشغول بالذكر والعبادة وما شابه ذلك، لماذا يضيع وقته في متابعة يعني صفحات وفضائيات وأخبار ومجالس وكذا؟ لماذا تشغل ذاكرتك وقلبك وفكرك واهتمامك وتضيع أوقاتك وطاقاتك في الاشتغال في قضية لا تعنيك؟ وقد أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والإنسان أيها الإخوة عندما يشتغل فيما لا يعني ماذا يفعل؟ سيضيع ما يعنيه، سيضيع ما يعنيه، لأن الوقت محدود والطاقات محدودة. فإذا أنفقتها فيما لا يعنيك ضيعت ما يعنيك. لذلك إخوتي الأكارم، مجالسنا ينبغي أن يكون فيها هذه المذاكرة. نتكلم عن الدنيا بقدر، نتكلم في المباحات بقدر، نتكلم في يعني القضايا العامة بقدر، لكن بالنهاية ينبغي أن نرجع إلى مقصودنا، إلى هدفنا، إلى وظيفتنا. وهذا الأمر أيها الإخوة لا نفعله والله في بعض المجالس، يعني إذا كنا في المسجد، إذا كنا مع الناس، نعم تكلمنا في هذه القضايا. فإذا جلسنا مع أصحابنا وأحبابنا عشنا بعيدا عن ذلك، لا يا أخي، نؤانس بعضنا، نلاطف بعضنا ونتذاكر فيه، لكن لابد أن يكون لنا نصيب في المجلس من هذه المذاكرة التي تنور عقولنا وتغذي قلوبنا وتسمو بأخلاقنا وتصحح سلوكنا وتزيدنا صلة بربنا وألفة فيما بيننا، نتعاون في ذلك على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان.
المذاكرة هي استفادة المريد من خبرة مرشده بسؤاله عن أحكام شرعية.
والله يا أخواننا الإنسان العاقل يستفيد من الجميع، يعني لو جلس اثنان من الأولياء أو من العارفين ممن ارتقت درجتهم، ليس هذا بشيخ لهذا، طيب الحقيقة أن هذا عنده شيء عظيم وهذا عنده شيء عظيم، ولو تذاكرا لاستفاد كل منهما من علم الآخر، من قلب الآخر، من خبرة الآخر، من حاله، من نشاطه، من همته وما شابه ذلك. لو جلس سالكان إلى الله عز وجل، يعني اثنين مريدان لله تبارك وتعالى أو اثنين طلاب علم بينهما أيضا مذاكرة، يستفيدان علما وخبرة ويستفيدان خشوعا وطمأنينة، ويعني في قلوبهم وعقولهم وظاهرهم وباطنهم. المذاكرة أيها الإخوة شيء عظيم جدا، وربما يحصل في المذاكرة من الخير ربما شيء عظيم قد لا يحصل في الدرس. لماذا؟ لأن المدرس يعطي علما ويعطي فكرا ويعطي تربية وتوجيهات وإرشادات وربما أحوال ونصائح، لكن المذاكرة يعبر فيها هذا الإنسان عن وجدانياته، عن مشاعره، عن أحاسيسه، إضافة إلى المسائل العلمية. لكن هنا ينبهنا الشيخ إلى قضية استفادة المريد من شيخه، يعني الطالب من أستاذه. طيب أنا الآن عندما أجلس مع أستاذي وشيخي أريد أن أستفيد منه، سبحان الله يا أخواننا في سمو هذا الكلام ورقي هذا الكلام يأتي بعض الإخوة لينادينا من أسفل الوادي من مكان سحيق، يقول يعني أليس هذا يعني طقوس دينية عند الآخرين؟ يعني ما بيمشي الحال إلا إذا أنا بعترف قدام شيخي مثل غير المسلمين؟ يا أخي ما علاقة هذا بذاك؟ انظر أين الكلام في سموه ورقيه هنا، وأين ذاك الواقع الذي عليه غيرنا. يا إخوة الأكارم هذا كلام عجيب، يعني أنا الآن عندما أتكلم مع الطبيب، أنا مريض آتي إلى الطبيب وربما أشكو له بعض الأوجاع والأمراض وبعض نتائج الأدوية التي استعملتها، هل هذا الكلام يكون إخواننا طقوس سيئة؟ لا، هذا شيء طبيعي أن أقول له أنا بهذا الدواء استفدت، بهذا الدواء لم أستفد، حصل عندي أعراض، نتائج كذا، شيء طبيعي أيها الإخوة. وكذلك التلميذ بين يدي شيخه المربي يذكر له بعض أحواله، ليس من باب الاعتراف بين يدي الشيخ، لا، لأن الشيخ نفسه والمربي نفسه له نفس الجلسة بين يدي الله تبارك وتعالى.
هي استفادة المريد من خبرة مرشده بسؤاله عن أحكام شرعية تتعلق بتصحيح العقائد أو العبادات أو المعاملات.
يعني الآن أشكل عليه شيء في العقيدة، ماذا يفعل؟ شيء طبيعي أن يسأل شيخه، يقول أنا أشكلت عليه هذه المسألة، أنا لم أفهم هذه العقيدة، لم أفهم هذه الجزئية في العقيدة، هذه الشبهة وردت علي في هذا البحث، يذكرها ليجيبه ليعلمه، وهذه فائدة علمية مطلوبة. وكذلك في باقي المجالات، في الفقه، في القرآن الكريم وما شابه ذلك. طيب أنا عندما أحفظ القرآن الكريم أيها الإخوة ألست بحاجة إلى مذاكرة لبقاء الإتقان والحفظ والضبط؟ طيب أنا عندما أحفظ الحديث الشريف ألست بحاجة إلى مذاكرة مع غيري؟ نعم. ورحم الله الإمام الأعمش الذي كان إذا حفظ الأحاديث عن شيخه جمع الصبيان وجعل يحدثهم ما حفظ من الأحاديث. لماذا؟ حتى لا ينساها. وربما بعضهم كان يرجع إلى البيت فيجلس أمته ويحدثها، الأمة يجلسها يقول، يعني يذكر لها ما حفظ من الأحاديث. لماذا؟ حتى لا ينساها. وتصوروا أيها الإخوة لو حصلت هذه المذاكرة فيما بيننا وبين من حولنا. طيب تصور لو حصلت هذه المذاكرة بينك وبين زوجتك، رجعت إلى البيت فجلست معها وتذاكرت معها بعض هذه المعاني التي سمعتها في الدرس أو قرأتها في كتاب، أو ربما تكلمنا عن نفحة صارت معنا في قيام الليل في الذكر في القرآن، وكذلك الزوجة تكلمت بعض هذه المعاني. تصوروا لو أن أسرة، يعني الأبوين والأولاد، جلسوا يتذاكرون هذه المعاني فيما بينهم في سهرة إيمانية روحية قلبية عقلية فكرية خلقية سلوكية. تصوروا أيها الإخوة لو أن أسرة جلست في هذه المذاكرة، تصوروا لو أن إخوة في الله جلسوا يتذاكرون قضايا العلم والفكر والقلب والروح، قضايا السلوك والأخلاق، قضايا أمراض القلوب، قضايا السلوك والإقبال على الله تبارك وتعالى. تصوروا أيها الإخوة لو أننا حققنا لأنفسنا هذه المجالس وهذه المذاكرات، كم ننتفع وكم نستفيد وكم نحقق لأنفسنا من خير عظيم في حياتنا كلها.
أو بأن يعرض له ما يحدث معه من أحوال قلبية وخواطر نفسية وشيطانية قد تلتبس عليه فتوقعه في شكوك وأوهام.
يعني الشيطان إخواننا يأتي علي بطرق عديدة متنوعة قد لا أنتبه لها. شيخي الآن عنده معرفة، عنده خبرة، عنده أشياء كثيرة. الآن أنا أعرض عليه ذلك. هلا أنا مثلا طالب علم، في موقف ما جاءني الشيطان وقال لي أنت طالب علم والحقيقة أنك أولا لا تنتفع بالعلم، وأنت الآن هذا العلم حج عليك، وهذا العلم ربما مع الأيام أنت لا تعمل به، وهذا مما يزيد حجج الله عليك يوم القيامة، ولو أنك تركت طلب العلم وتركت هذا المكان لغيرك، وأنت ربما تأخذ أحيانا معونة مالية لتبقى في طلب العلم وهذا ما تأخذه حراما. تصوروا يأتي الشيطان إلي بهذه الطريقة، النتيجة ما هي؟ هذه وساوس. هو ماذا يريد؟ هل يريد أن يعفني عن الحرام في أخذ المال؟ لا. هل يريد أن ينصحني فيما ينفعني في ديني أو دنياي؟ لا. لكن يريد أن يغويني بهذه الطريقة. أنا ماذا أفعل؟ هل أستجيب له وأنقطع مباشرة؟ لا، وإنما آتي إلى من عنده الخبرة والمعرفة من الشيخ العالم المربي وأضع بين يديه هذا الأمر، فتراه يضحك وينبهني إلى أن ذلك من وساوس الشيطان، وعندها ينصحني، يحفظني، يوجهني، يرشدني، يخلصني من هذه الوساوس، ويعطيني نورا وهداية وقوة وثباتا من خلال نصائحه، من خلال قوله، من خلال فعله، من خلال حاله.
كالشكوك في العقائد الإيمانية وكالتعلقات الدنيوية التي يقف حيالها حائرا مضطربا.
يعني سمع الطالب في الدرس بعض الوظائف في العبادات أو تحذير من المعاصي. طيب أنا الآن ما عم أستطيع أطبق ذلك، وما عم أستطيع أن أقوم بهذه العبادة، وربما لا أستطيع أن أفعل هذه المعصية. طيب ماذا أفعل؟ أحتاج إلى معونة، أحتاج إلى إرشاد، أحتاج إلى دواء خاص، أحتاج إلى نصائح مخصوصة لي. طيب أنا ماذا أفعل هنا؟ قال بهذه الطريقة أنا الآن أستطيع أن أذكر ذلك لشيخي لينصحني. يقول لو أنا والله ما عم أستطيع مثلا أن أقوم في الليل، أنا ما عم أستطيع أن أداوم على الأذكار، أنا ما عم أستطيع أن أداوم على السنن والنوافل وما شابه ذلك. هو ينصحني، يوجهني، يعطيني طرقا في السلوك إلى الله عز وجل، كيف أجاهد نفسي، كيف ألتزم بالعبادات، كيف أجاهد نفسي في قيام الليل وما شابه ذلك، وربما أستفيد منه نصيحة وإرشادا ومعونة أو دعوة صالحة، وكل ذلك ينفعني في طريقي إلى الله تبارك وتعالى.
أو بأن يكشف له عن أمراضه القلبية كالكبر والحسد والنفاق وحب الرئاسة،
لأنه أحيانا قد ينتبه الشيخ لأمراض في نفس التلميذ والسالك لا ينتبه لها الطالب. ليه؟ الشيخ عنده خبرة، عنده علامات وأمارات ولا يعلم الغيب، لكن من خلال ما رآه من تلميذه رأى عليه أعراض الكبر، أعراض الحقد، أعراض الرياء والعياذ بالله. كالطبيب إذا رأى أعراض مرض على مريضه ماذا يفعل؟ يعطيه الدواء، ينصحه، وكذلك الشيخ يفعل مع تلميذه. لذلك إخوتي الأكارم، عندما نجلس مع علمائنا وشيوخنا هذه مجالس ذهبية، نعمة كبرى أن تجلس في جلسة خاصة مع شيخك، وهذه جلسة ينبغي أن تغتنمها وأن تستفيد منها وأن تخرج منها بفوائد تتناسب مع قيمة هذا المجلس.
وعن رعوناته النفسية كالتحدث عن كراماته ومرائيه بغية الثناء والشهرة.
سبحان الله، يعني أنا رأيت مثلا إنسانا دائما يتكلم عن نفسه، رأيت في المنام كذا، حصل معي كذا، يتكلم عن نفسه، عن كراماته، عن كشوفاته، عن تجلياته، عن نفحاته. قل له انتبه يا أخي، أنت الآن ألا تخاف على نفسك من الرياء؟ يعني أنت عندما تذكر هذا، يعني بعض الناس إخوتي الأكارم رؤية في منام أو هو رأى منام، ماذا يفعل؟ تراه يجلس يعني هنا وهنا، يقول والله هناك رؤية، هناك منام، هناك كذا، إنسان رآني في المنام، ويبدأ يتكلم عن ذلك. ظاهرا هو يتكلم رؤيا، لكن في الحقيقة نخشى أن نكون نتكلم عن حظوظ أنفسنا ونحن لا نشعر ونحن لا ندري. لذلك إخوتي الأكارم، الشيخ ينتبه لهذا في طلابه وفي تلاميذه، لأنه بالصحبة صار يعرفهم ويتنبه إلى أمراضهم. يقول يا فلان اتق الله عز وجل، أنت الآن يعني عندك تشوف إلى الظهور، عندك تشوف إلى الصدارة، راقب الله عز وجل وحقق الإخلاص في قلبك. يا فلان أنت عندك شيء من الكبر، تواضع لله تبارك وتعالى ولخلق الله عز وجل. يا فلان أنت عندك شيء من الحسد، هذب نفسك وارض بما قسم الله لك، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يذكره بهذه الأمراض ويعطيه الأدوية والنصائح في ذلك. هذا أيها الإخوة من أهم وظائف الشيخ مع تلاميذه.
وغير ذلك من الصفات الناقصة بغية معرفة طريق الخلاص منها. وهكذا يرجع المريد لمرشده في جميع أحوال سيره لاجتياز العقبات التي تعترض طريقه. وقد يذاكر المريد شيخه في أحواله الطيبة ومقامات سيره واستشراف روحه للحضرة الإلهية،
الله الله،
وما يرد على قلبه من واردات رحمانية أو ملكية.
ولا يقول ذلك بقصد إظهار نفسه، يقول له والله أمس كنت في ذكر، كنت في أورادي، كنت في قيام الليل، في قراءة قرآن، فحصل معي كذا وكذا وكذا. يذكر له بعض التجليات ليس بقصد إظهار نفسه، لأن هذه الأشياء ينبغي أن تكتم لتبقى بينك وبين الله عز وجل. وإذا ذكرتها لشيخك فإنما تذكرها ليعطيك بعض النصائح لتزداد عندك ولتثبت فيك وليزداد نفعك منها.
ومفاهيم قرآنية وعلوم وهبية،
يعني أحيانا ربما يرى الإنسان السالك رؤيا منام فيها بشارة، فيها معنى عظيم، لا ينبغي أن يطنطن بهذه الرؤيا في المجالس. والله أنا رأيت رؤيا. نقول له يا أخي اتق الله، احفظ نفسك، وإياك أن تجعل هذه البشارة وهذا الخير سببا لانزلاقك ولسقوطك من علم، إياك. وإنما احمد الله تبارك وتعالى على هذه الرؤيا، وقل اللهم أنا أعلم من نفسي، يعني السوء والتقصير، وهذه بشارة أسأل الله أن يؤهلني لها مع العافية، وربما أذكرها لشيخي ولمن أحب بقصد أن أستفيد منها توجيها ونصحا.
والقصد من ذلك الاستيثاق من صحتها حتى يكون المريد على بصيرة من مراحل سيره.
سبحان الله.
فالمذاكرة لها أهمية كبرى في سير المريد إلى الله تعالى، وهي ركن عظيم من أركان الطريق الخمسة: الذكر والمذاكرة ومجاهدة النفس والعلم والمحبة.
هذه أركان طريق إلى الله عز وجل، هذه الأركان التي يعتني بها السادة الصوفية في تربيتهم وإرشادهم.
ومثل المريد مع مرشده كمثل المريض الذي يكشف لطبيبه كل ما يلقاه من أعراض مرضية، كما يخبره عن جميع مراحل تحسن جسمه وصحته.
يقول له والله ما أخذ الدواء تنشطت عليه كثيرا، فالطبيب ينتبه إلى هذه الملاحظة أن هذا الدواء نافع ومفيد لهذا المريض. وكذلك الشيخ يقول له أنا مبارك والله هذا الذكر أثر في نفسي كثيرا، أو عن هذه الأوراد هذه المجالس انتفعنا بها كثيرا. الشيخ ينتبه لهذا في تربية تلميذه.
ومن جهة أخرى فإن المذاكرة تقوي الصلة بين المريد والمرشد، فتزداد المحبة ويقوى التجاوب.
سبحان الله.
كما أن المريد يستفيد بالمذاكرة من شيخه علما وحالا ومعرفة،
لكن مع الإخلاص من الشيخ والتلميذ، مع الإخلاص من الشيخ والتلميذ. الإخلاص من الشيخ حتى لا يعني يقع في قلب الشيخ أنه والله أنظر إلى طلابي إلى مريدية كيف أحوالهم أمورهم وما شابه ذلك، بعض طلابي صار له كرامات له كشوفات له كذا، الشيخ يفرح بذلك؟ لا، معاذ الله أيها الإخوة الأكارم. وكذلك الإخلاص من التلميذ عندما يذكر بعض هذه القضايا لا يذكرها ليرفع نفسه، وإنما يذكرها لينتفع من نصائح شيخه بتعليقاته وتوجيهاته على هذه القضايا،
لأن العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ.
ما شاء الله. لأن العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ. العلم الشرعي أيها الإخوة ليس عبارة عن معلومات تنتقل من عقل العالم إلى عقل المتعلم، لا، وإنما هو روح تنتقل من صدر هذا الشيخ إلى صدر مريده، إنما هو أحوال طيبة إيمانية مباركة تسري من الشيخ إلى تلميذه بالمجالسة بالمتابعة بالموافقة بالمذاكرة بالمناصحة من خلال هذه اللقاءات التي نحتاجها جميعا، نحتاجها جميعا أيها الإخوة. والحقيقة أن بعض الناس ربما اكتفى لنفسه بالجلسات العامة، يعني كدرس مثلا، يقول لك أنا الحمد لله أحضر عند الشيخ فلان منذ سنوات، لكن ليس لك ولا مرة جلسة خاصة معه. أنت قرأت عنده كثيرا وجلست بين يديه في الدرس كثيرا، لكن لم تتهيأ لك جلسة خاصة معه تأخذ منه نصيحة خاصة. المريض أيها الإخوة إذا حضر محاضرة عامة قد يستفيد، لكن لو جلس في فحص سريري خاص بين يدي الطبيب لكانت الفائدة أعظم وأعمق وأوسع وأكثر في حق هذا المريض.
فالمذاكرة إذن تطبيق عملي لأدب من آداب الشرع، وخلق أساسي من أخلاق الإسلام، وهو الشورى التي مدح الله بها المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم.
وقد تحصل المذاكرة بين اثنين وقد تحصل بين جماعة، يعني أحيانا قد نجلس في مجلس ليس درسا، وربما نكون في بيت في نزهة ويسأل الشيخ عن بعض القضايا، وربما يطلب من بعض الحاضرين أن يتكلم عما في قلبه أو فكره أو ما شابه ذلك، يستخرج مكنونات صدر هذا التلميذ أو يقوي عنده بعض الأحوال ليستفيد الجميع من هذا الحال. يعني هذه إخواننا قد يحصل فيها فوائد لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل،
والتي دعا إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله المستشار مؤتمن.
سبحان الله. ونلاحظ أيها الإخوة أن الصحابة كما نقلوا إلينا أحاديث وفوائد من النبي عليه الصلاة والسلام، قالها على المنبر، قالها في جمع كبير، نلاحظ أن هناك قضايا تلقاها بعض الصحابة بشكل فردي، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، سألت رسول الله كذا فأجابني عن كذا. يعني نلاحظ إخواننا أن هناك وجبات خاصة تلقاها الصحابة في مجالس، ربما كانوا في سفر، وربما كانوا في بستان، وربما كانوا في ليل أو نهار، وربما كانوا في أمر عام أو خاص، يستفيدون من النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن الذي يحصر الفائدة من العالم فقط يوم الجمعة المنبر، هذا حال بعض الناس، ارتباطه بالمسجد مع العالم فقط يوم الجمعة، طيب، أو بدرس أسبوعي أو يومي، الذي يحصر الفائدة بهذا القدر نقول لو أنت حصلت خيرا، لكن هناك فوائد أعظم وأكثر وأوسع ربما حرمت نفسك منها، وهذا تحصله من خلال مجالس خاصة بعيدة عن هذه الشكليات وبعيدة عن هذه المراسم التي اعتدناها.
وإذا كانت الشورى هي للاستفادة من خبرة أهل الاختصاص في أي جانب من جوانب الحياة، كالمريض الذي يستفيد من خبرة الطبيب، والبناء الذي يستفيد من خبرة المهندس، والمظلوم الذي يستفيد من خبرة المحامي، فإن المذاكرة هي للاستفادة من خبرة المرشد في ميدان التطبيق العملي لدين الله تعالى.
والعجيب أن أهل الدنيا عرفوا قيمة هذه المجالس فعقدوها لنجاح دنياهم، اجتماع مجلس إدارة شو بيساووا فيه؟ بتذاكروا في أمر الشركة، الأمور الإدارية والأمور التنظيمية والأمور المالية وما شابه ذلك. طيب الآن اجتماع على مستوى كذا، تلاقي اجتماع يتذاكرون فيه قضاياهم الدنيوية. طيب نحن إذا سلكنا إلى الله ألسنا بحاجة إلى مجالس نتذاكر فيها سلوكنا إلى الله ونتعاون فيها على طريقنا في الله عز وجل؟ ألسنا بحاجة أيها الإخوة إلى أن ننور العقول وأن نقوي القلوب وأن نصحح الأفكار وأن نوجه السلوك؟ نحن بحاجة إلى ذلك أيها الإخوة.
وقد نوه الله تعالى لهذه الاستفادة بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بس بسأل شيخي عن فتوى طلاق أو باشاب بس؟ لا، أنا أقول له أنا أعاني كبرا، أنا أعاني حسدا، أنا أعاني رياء، أنا أعاني كذا، يعني أذكر له أمراضا تفصيلية ليعطيني دواء تفصيليا.
وبقوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. الفرق بين المذاكرة وبين الاعتراف عند النصارى: قد يتوهم بعض الناس بأن هناك تشابها بين مذاكرة المريد لمرشده وبين الاعتراف عند النصارى، ولكن العاقل المنصف لا يتسرع في الحكم ولا يلقي الكلام جزافا دون تفكير أو تدبر.
والله هذا حال بعض الناس اليوم، تلاقي يلقي الكلام دون ميزان أبدا. والله يقول وإذا قلتم فاعدلوا. لك يا أخي أنت الآن ليس المهم أن تتكلم، لكن المهم أن تعرف كيف تتكلم وماذا وبماذا تتكلم. يعني كما قالوا إخواننا تعلم قبل أن تتكلم، تعلم قبل أن تتكلم. مو المهم أنت الآن تلقي فكرة قدام الحاضرين ثم بعد ذلك تطلع غلطان فيها. مو المهم أنت الآن تثير شبهة وأنت غلطان فيها.
بل يفرق بين من يأتي لإنسان مثله فيكشف له عن آثامه وجرائمه بغية أن يغفر له كما هو الأمر عند النصارى، وبين من يأتي لخبير عالم فيكشف له عن أمراضه وأحواله بغية أن يدله على الطريق العملي للتخلص منها، كما يكشف المريض عن أمراضه ولو كانت مما يستحيا منها من أجل تشخيص الداء ووصف الدواء الناجع. الفرق بين المذاكرة وبين المجاهرة بالمعصية. وقد يشتبه الأمر على بعض الناس فيظنون أن مذاكرة المريد لمرشده في أمراضه القلبية وأحواله النفسية من معاص ومخالفات نوع من المجاهرة بالمعصية، ولكن هناك فرق كبير بين من يرتكب الإثم ثم يأتي للناس يحدث عنه من باب المباهاة
والعياذ بالله، والله اليوم سهرنا سهرة ننعم للصبح نفعل كذا وكذا والعياذ بالله، والله أنا الآن بزماني ساويت كذا وكذا وكذا، استغفر الله وأتوب إليه. معاذ الله أيها الإخوة أن نذكر أيام المعاصي وليالي المعاصي وأزمنة المعاصي، بل نسأل الله أن يحذفها وأن يزيلها من صحائفنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينسي الملائكة ذنوبنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، ونسأله تعالى أن يتفضل علينا وأن يدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا سابقة حساب. يعني حتى ذاك الموقف الذي يقررنا فيه ربنا بالذنوب حتى لو كان آخر مغفرة، والله شيء مخيف. ليه؟ حياء من الله عز وجل، حياء من الله سبحانه وتعالى. كيف نجاهر بالمعاصي أيها الإخوة؟
ثم يأتي للناس يحدث عنه من باب المباهاة والتلذذ بذكره والدعوة إليه، وبين من يندم على ذنبه ويتحير في معرفة العلاج الجذري الذي ينقذه من وضعه المذموم.
طيب الآن سيدنا حنظلة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله نافق حنظلة، أليس هذا ذكرا لمرضه الخاص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي الشاب ليقول له يا رسول الله إذن لي بالزنا، عجيب. يأتي عمار بن ياسر ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام لقد هلكت. لماذا؟ لأنه نطق بالكفر مكرها، فيطيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطره ويقول وإن عادوا فعد، يعني كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. إذا لاحظوا أيها الإخوة، الصحابة كانوا يفزعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضون بين يديه أحوالهم ليدلهم على الدواء الشافي وعلى سبل الشفاء التي تداوي قلوبهم وأرواحهم.
فيأتي ليستفيد من خبرة مرشده. قال الإمام النووي معلقا على حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا،
لا يقولها نادمان، لا يقولها متحسران، لا يقولها للشيخ المداوي، وإنما يذكرها في المجالس متباهيا متفاخرا. نعم يعظم هذه الليلة ويعظم أحوالها ويذكر ما فيها من لذة وسرور وهو فرح بها ويتمنى أن تعود والعياذ بالله. أما نحن أيها الإخوة نقول ادعو الله لي أن يعافيني الله من هذا الذنب من هذه المعصية. نحن أيها الإخوة نذكر ذلك بين يدي الله بتوبة بندم بتحسر، ونندم على كل لحظة عشناها في معصية الله تبارك وتعالى.
وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال الإمام النووي يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك، بل ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم ألا يعود إلى مثلها أبدا. فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصح إلا باجتماعها. فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة.
يعني يقول له والله أنا أمس يعني خرجت من البيت وأبي غضبان أو أمي غضباء، نعم، وأن الآن عندي مشكلة في علاقتي مع أبي ومع أمي، ماذا تنصحني؟ بماذا توجهني؟ لاحظوا أيها الإخوة، هو الآن لا يذكر معصية تفاخرا، بل يذكر المعصية ليبحث عن الدواء وعن النصيحة النافعة. وهذه قد تكون مع الشيخ وقد تكون مع أخ صالح، وإياك أن تذكر ذلك لمن لا يوثق في دينه ولا في علمه ولا في خبرته ولا في محبته لك، لأنه ربما دلك على الشر وربما شجعك على المعصية وربما أبعدك عن التوبة وأنت لا تدري. يعني واحد جلس مع رفاق السوء يقول له والله أنا أمس أبي طردني من البيت، ماذا يقول له؟ ولا يهمك أن العتبة إلنا وصدر إلك وكذا، بيتي مفتوح والعياذ بالله، هذا رفيق سوء هاد. بينما يقول اتق الله يا أخي، هذا أبوك، حتى لو أخرجك من البيت في ساعة غضب إياك أن تبتعد، إياك أن تترك، إياك ورفاق السوء. لاحظوا، هو ذكر خطأه وجاءته النصيحة فرجع إلى أبيه ورجع إلى أمه واعتذر واسترضاهما، فكان في هذه النصيحة خيره وصلاحه في الدين والدنيا والآخرة.
ونقل الإمام المناوي في معرض شرحه لحديث المجاهرة قول الإمام الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على وجه السؤال والاستفتاء، بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه.
قال له واقعت أهلي وأنا صائم، طب هذا ذكر للمعصية. قال هو الآن لا يذكرها ليجاهر بها، وإنما ليعرف حكم ذلك وماذا يترتب عليه من أحكام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.